الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود في درسنا الثاني في هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في طلاق السنة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليمسك حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقه، بمعنى حديث مالك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أنبأنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عنبسة قال أنبأ يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. قال: حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر قال عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال: كم طلقت امرأتك؟ فقال: واحدة. قال: حدثنا القعنبي قال أنبأنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال: حدثني يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض، قال: تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم. قال: فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها. قال: قلت: فيعتد بها. قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئها، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، قال أبو داود: وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وأما رواية الزهري عن سالم ونافع وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وأمسك. قال أبو داود: وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير.
قال المؤلف: باب في طلاق السنة. المراد بالسنة الطريقة التي يسير الإنسان عليها، والمراد هنا السنة أي الطريقة التي جاء الشرع بجعل الطلاق عليها. فإن الطلاق في الشرع لا بد أن يكون متقيدا بالزمان وبالصفة وبالعدد، فأما تقييده بالزمان فلا بد أن يقع في طهر لم تجامع المرأة فيه، فلا يجوز إيقاع الطلاق في زمن الحيض، ولا يجوز إيقاعه في طهر قد جامع المرأة فيه، ولا بد أيضا أن يكون موافقا للشرع في عدده، فلا يجوز أن يطلق الرجل زوجته بثلاث تطليقات أو بطلقتين في وقت واحد، وكذلك لا بد أن يكون في صفته، فلا يجوز أن يجعل الطلاق يمينا يقسم الرجل عليه، فهذا كله من الأمور المحرمة التي لا يجوز للرجل أن يفعلها ويأثم بذلك، سواء قيل بأن الطلاق واقع في هذه المسائل أو لم يقع. فهذا هو الطريقة التي جاء بها الشرع، وقد قال الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، مستقبلات للعدة، وذلك بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع؟ جماهير أهل العلم قالوا: طلاق الحائض واقع ويعتد به. وهناك قول لبعض الصحابة وبعض التابعين، وهو رواية عن أحمد، وقد اختارها جماعة على عدم إيقاع طلاق المرأة الحائض. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة طلاق الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه طلق زوجته وهي حائض، فوقع الاختلاف بين الرواة هل حسبت تلك التطليقة أو لم تحتسب. وقد أورد المؤلف عددا من الروايات التي تتعلق بهذه القصة، أولها رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، وهي رواية صحيحة قد أخرجها البخاري ومسلم. قال عن ابن عمر أنه طلق امرأته يقال لها آمنة بنت عفار، وقيل بأن لها لقب تلقب النوار أو النوار، وقال أنه يعني عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، يعني كانت المرأة في زمن الحيض ولم تكن في زمن الطهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ظاهر هذه الرواية أنه سأله مباشرة، بينما أوضحت بعض الروايات الأخرى أن عمر هو الذي سأل، فلعل من قال بمثل هذه الرواية أراد أنه سأل بالواسطة، فإن من سأل بالواسطة يقال عنه بأنه سأل. وفي بعض الروايات أن عمر هو الذي سأل، ولعل قال في هذه الرواية: فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن حكم الطلاق من جهة جوازه ومن جهة وقوعه لمعرفة حكم الله في المسألة. وفيه أنه ينبغي بالإنسان عرض مسائله التي يترتب عليها أحكام شرعية على أهل العلم ليعرف حكم الله فيما يعرض له من المسائل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. هذه اللفظة استدل بها من يرى أن الطلاق واقع، واستدل بها من يرى أن طلاق الحائض غير واقع. أما الأولون الذين قالوا بوقوعه، قالوا المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فمعناه أن الطلاق واقع. والذين قالوا بأن الطلاق غير واقع، قالوا بأن من طلق امرأته لا يلزم بإرجاعها، وقالوا بأن قوله فليراجعها على صيغة تفاعل، ويتكون بين الاثنين. ولو كان المراد الرجعة التي بعد الطلاق لقال مره فليرتجعها، التي تكون من جهة الزوج فقط. ولذا فالظاهر أن هذه الجملة أظهر في قول من يقول بأن الطلاق غير واقع، وحينئذ يكون المراد هنا ليس مراجعة بعد طلاق. قال: ويدل على ذلك أنه قال ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر. فأمره بأن تبقى لطهرين بعد ذلك، هذا فيه دليل على أنه لم يوقع هذا الطلاق. وقد قال طائفة بأن هذا على جهة التعزير له، تبقى معه هذه المدة، وكونه قد أمر بالتطليق مرة أو فتح له باب التطليق مرة أخرى ومنع من التطليق هذه المدة، دليل لمن قال بأن الطلاق غير واقع. وفي هذا دلالة على أن العدة تحتسب بالحيض لا بالأطهار، والقول بذلك هو قول الإمام أحمد وأبي حنيفة، وقال مالك والشافعي بأن العدة تحتسب بالأطهار، والصواب هو الأول لعدد من الأدلة، وظاهر حديث الباب يدل على هذا القول. قال: ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، أي أبقاها في عصمته ولم يطلقها، وإن شاء طلق قبل أن يمس، أي بعد الحيضة وقبل الجماع، فإن طلاق السنة لا بد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه. والجمهور وقع بينهم اختلاف في الحكمة التي من أجلها أمره أن يمسك المرأة مرتين، فقال طائفة أراد أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيه وبطهر تام ثم حيضة تامة، ليكون تطليقها وهي تعلم هل عدتها بالحمل أو بالحيض. وقيل بأن المراد أن يتمكن من إبقاء الزوجية وصلاح أحوالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. وحينئذ يكون الحديث تفسيرا للآية، أي طلقوهن مستقبلات للعدة بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي هذا دلالة على أنه تحتسب عدة المطلقة بالحيض، لأننا لو قلنا بأنها تعتد بالأطهار لكانت تعتد إما بطهرين وشيء أو ثلاثة أطهار وشيء، لا تخلص ثلاثة أطهار. وإن قلنا العدة بالحيض خلص لها ثلاث حيض تامة ليس فيها شيء من مداخلة غير زمن العدة. ثم ذكر المؤلف حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فمعناها أنه طلقها طلقة واحدة ولم يجمع بين طلقات متعددة. ثم أورد المؤلف من حديث عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر، وهذا حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، بنفس لفظ الرواية الأولى، ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. ليطلقها هنا أمر بعد نهي، فلا يحمل على الوجوب وإنما يحمل على الإباحة. وظاهر هذه اللفظة أنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض الذي وقعت فيه الطلقة الممنوع منها. ففي لفظة مالك قال: أمره أن يمسكها لطهرين، وهنا أجاز له أن يطلقها حال الطهر الذي يلي الحيضة، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم. وهناك من قال بأنه لا بد أن يمر عليه طهران، وقال: ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. فيه جواز تطليق المرأة الحامل، وفيه أن من طلق امرأة حامل فإنه يعتبر طلاق سنة وليس طلاق بدعة، وفيه أن طلاق الحامل واقع ومحتسب. وقوله هنا: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، هذا الإسناد قد أخرجه البخاري ومسلم. قال أنه يعني عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أي غضب بسبب ذلك، وهذا فيه دلالة على حرمة الطلاق في وقت الحيض، وإلا لما تغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يغضب لفعل أمر مباح. ثم قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله تعالى. هنا مسألة، وهي: لو أنه طلق المرأة بعد انتهاء الحيض وقبل اغتسالها، فهل يعد طلاق سنة أو يعتبر طلاق بدعة؟ وهما قولان قولان للعلماء. ومن قال بأنه لا بد من الاغتسال استدل بلفظة وردت عند النسائي في سننه، قال: فليراجعها فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها إن شاء أو يمسكها إن شاء. قوله: فذلك الطلاق للعدة. ثم أخرج من حديث معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر فقال: كم طلقت امرأتك؟ قال: واحدة. فيه التصريح بأن طلاق ابن عمر إنما كان طلقة واحدة، فلا يؤخذ منها أحكام الطلقات الثلاث، بل تراجع النصوص التي وردت فيها. ثم أورد المؤلف من حديث يونس بن جبير عن ابن عمر وبإسناد صحيح متفق عليه أنه قال أن يونس بن جبير قال لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض، يعني ما حكم ذلك؟ وهل هو معتبر أو غير معتبر؟ فقال ابن عمر: تعرف ابن عمر؟ يريد نفسه. قال يونس: قلت نعم أعرفه. قال: فإن عبد الله بن عمر، أراد أن يؤكد أنه صاحب الواقعة، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته، والآن يتكلم عن نفسه بضمير الغائب، قال: طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يعني عن هذه المسألة طلاق الحائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها، أي في إقبال العدة أو أول العدة. قال: قلت: فيعتد بها، أي هل تحسب هذه الطلقة التي وقعت في زمن الحيض أو لا؟ هذه اللفظة اختلف أهل العلم فيها، هل السؤال من يونس بن جبير لابن عمر أو هو من ابن سيرين ليونس؟ ثم من قال بأنها من كلام ابن عمر وسؤال موجه لابن عمر، اختلفوا في توجيه هذه الرواية. بعضهم قال: لأن طلاق الحائض معتد به، وآخرون قالوا بأن ابن عمر نسي، بدلالة الروايات المصرحة بأنه لم يعتد بهذه الطلقة. قال: فمه، أي فماذا، يعني إذا لم تعتبر فماذا نعتبرها؟ أرأيت، أي قدر، لو أن هذا الزوج عجز واستحمق، أي لم يقم بالواجب الشرعي، واستحمق أي تصرف بتصرف غير مقبول بدون عذر شرعي، فكيف يجعل الحمق والاستعجال سببا من أسباب عدم اعتبار الطلاق؟ فهذا ظاهره أن طلاق الحائض واقع، لكن فيه إشكال من جهتي: هل هذا اللفظ منسوب إلى ابن عمر أو إلى يونس ابن جبير؟ وأخرج المؤلف بعده من حديث أحمد بن صالح قال: أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير، لاحظ رواية أبي الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر، يعني عبد الرحمن بن أيمن يسأل عبد الله بن عمر، وأبو الزبير يسمع، يعني يسمع السائل وابن عمر في الجواب. قال له: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة، أي هل يقع هذا الطلاق أو لم يقع؟ فقال ابن عمر: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله بن عمر: فردها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فردها علي ولم يرها شيئا. ظاهر هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى تلك الطلقة طلقة معتدا بها تحسب في عدد الطلقات، وهذا دليل لمن يرى أن طلاق الحائض لا يقع. والجمهور قالوا بوقوع طلاق الحائض، وقالوا عن هذه اللفظة هي لفظة شاذة خالف فيها أبو الزبير غيره من الرواة الذين رووا هذا الخبر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم أول هذه الرواية وقال بأن المراد به أنه لم يرها مانعة من المراجعة، ولم يرها مما يحلها لزوج أو مما لا تحل إلا بعد زوج آخر. والمؤلف الإمام أبو داود اختار الجواب الأول بأن هذه الرواية شاذة، ولذا قال وروي عن عطاء عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل، معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. ومعناه أن جميع الرواة يروون على خلاف رواية أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وهذا هو رأي أبي داود، يرى أن رواية أبي الزبير رواية شاذة لا يعمل بها، وخصوصا أنه قال أنه أمره أن يراجعها. قال أبو داود: وكذلك رواه ابن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك، وتقدم معنا أن رواية الجماعة لا تخالف رواية أبي الزبير، فإنه قال هناك مره فليراجعها، والأمر هنا دليل على أن الطلاق لم يقع، إذ إن المطلق لا يؤمر بالمراجعة حتى ولو كان طلاقه في الحيض. فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة في المشهور عنهم على أن من طلق زوجته في زمن الحيض يقع الطلاق، لكنهم يقولون لا يؤمر بالمراجعة، فلم يأخذوا بجزء مما ورد في هذا الخبر. وأما إذا قلنا بأن المراد هنا إعادتها لبيت الزوجية، وبدلالة أنه أتى بفعل الاشتراك على وزن تفاعل، فحينئذ يكون الأمر لأنها باقية في الزوجية. ومن ثم فإن الأظهر من قولي أهل العلم عدم وقوع طلاق الحائض. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يراجع ولا يشهد. قال: حدثنا بشر بن هلال قال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين رضي الله عنهما سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
كان الطلاق في الجاهلية غير محصور بعدد، وكان الرجل إذا أراد أن يحير المرأة يطلقها، وقبيل انتهاء العدة يراجعها ثم يطلقها، وقبيل انتهاء العدة يراجعها، هكذا أبدا. فلما جاء الشرع جعل الطلاق 3 مرات، فإذا طلقها 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، كما قال تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل، يعني الطلقة 3، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. ومن ثم نسخ ما كان أو رفع الحكم الأول الذي يقول بأنه لا عدد للطلقات. والمشهور عند أهل العلم من أهل الأصول والفقه أن اسم النسخ لا يكون إلا لرفع حكم ثابت بخطاب متقدم، أما الأحكام التي ثبتت بالأصل وأصل الإباحة أو سار فيه الناس على ما كانوا سابقا ولم يكن فيه نص فإنهم لا يسمونه نسخا. وإن كان الأوائل يتوسعون في مسمى النسخ، ومن ذلك رفع الحكم الثابت بالإباحة أو البراءة الأصلية، فالمتقدم فقد يسميه المتقدمون نسخا بخلاف المتأخرين. وهكذا أيضا ما يتعلق بالتقييد المطلق أو تخصيص العام قد يسميه المتقدمون نسخا، وهذا على خلاف الاصطلاح الأصولي المتأخر. ثم أورد المؤلف من حديث مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها، هل يعتبر ذلك رجعة يعني أو لا يعتبر رجعة؟ والعلماء لهم 3 أقوال في المسألة. فالحنابلة يرون أن الجماع بعد الطلاق يعتبر رجعة، والشافعية والحنفية يقولون لا يعتبر الجماع رجعة ولا بد فيه من اللفظ، وذهب الإمام مالك إلى تعليق الأمر بالنية، فإن كان الزوج المطلق عند جماعه لمطلقته في العدة ينوي إرجاعها بذلك فإنه يعد رجعة، وإن كان لا ينوي إرجاعها بذلك وينوي مواقعتها على سبيل المعصية لله فإنه لا يعد رجعة ويكون فعله محرما. ولعل مذهب الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال فيها، إذ كيف يعد من جامع بنية الزنا والمواقع على سبيل المعصية طريقا من طرق استرجاع المرأة. وأما بالنسبة للإشهاد على الطلاق والرجعة فالجمهور على أن هذا الإشهاد مستحب، وذهب بعض الظاهرية إلى وجوبه، وروي ذلك عن إذن هناك قولان لأهل العلم في الإشهاد، في الإشهاد في الطلاق هل هو واجب أو لا؟ فالجمهور يقولون ليس بواجب، وبعض الظاهرية قالوا بوجوبه. أما الإشهاد على المراجعة فهذا اختلف فيه أهل العلم، فقال مالك والشافعي هو واجب، لأن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل. وقال أحمد وأبو حنيفة بأن الإشهاد على الرجعة مستحب وليس بواجب، وحديث الباب إنما هو قول صحابي، وفي الاستدلال به منازعة، في الاستدلال به منازعة، لأنه لما قال له وراجعت لغير السنة، هنا يحتمل أن يراد به السنة الواجبة، ويحتمل أن يراد به السنة المستحبة. وقوله أشهد على طلاقها وعلى رجعتها، قد يقول قائل بأن هذا دليل على وجوب الإشهاد على الرجعة، وقد يقول آخر بل هذا دليل على عدم الوجوب، لأن الإشهاد على الطلاق ليس بواجب، فهكذا الإشهاد على المراجعة. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.